الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة، وذلك الإسلام فالفروع تصحيحها بدونه ممنوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعض النسخ يوجد فصل وبعضها لا يوجد هذا الفصل. والصاحب الأصل الجويني رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، من يدخل في تكليف بالأمر والنهي بعد باب الأمر وقبل باب النهي، والناظم هنا جمع بينهما، لأن المناسب أن تذكر هذه المسألة بعد الأوامر والنواهي. إذا عرفنا معنى الأمر وبعض مسائله وكذلك النهي وبعض مسائله، حينئذ يرد السؤال: من الذي يوجه إليه هذا الأمر ومن الذي لا يوجه إليه هذا الأمر؟ كذلك الشأن في النهي، وهو ما يعبر به في الكتب المطولة بالتكليف أو البحث في التكليف، وما حقيقة التكليف، ومن هو المكلف، البحث في هذه المسائل. ولذلك في بعض النسخ فصل في من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. المراد بالأمر والنهي هنا تكليف، تكليف هو الذي اشتق منه لفظ المكلف، تقول زيد مكلف أو ليس بمكلف، فإن كان مكلفا حينئذ توجه إليه الأمر فطلب به الامتثال، وكذلك النهي. والتكليف لغة، في اللغة إلزام ما فيه مشقة، تكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، فإلزام الشيء والإلزام به هو تصييره لازما لغيره لا ينفك عنه مطلقا أو وقتا ما، هذا معناه في اللغة. يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فالتكليف في اللغة بمعنى إلزام ما فيه كلفة ومشقة. وأما في الإصطلاح فثم تعبيران عند الأصوليين مشهوران، وهما: الأول إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة. وعلى هذا الحد وعلى هذا التعريف يختص التكليف بالواجب والمحرم، وحينئذ المكروه والمندوب لا يعتبران من أحكام التكليف. وقد سبق أن المندوب صحيح أنه مكلف به، وكذلك المكروه الصحيح أنه مكلف به. حينئذ المندوب من أحكام التكليف والمكروه كذلك من أحكام التكليف. الحد الثاني: طلب ما فيه مشقة وكلفة. طلب ما فيه مشقة، طلب ما فيه مشقة، هذا يدخل فيه الواجب ويدخل فيه الأمر، هو يدخل فيه المحرم كالحد السابق، ويزيد عليه بالمندوب والمكروه. حينئذ المندوب على الحد الثاني يعتبر تكليفا، والمكروه على الحد الثاني يعتبر تكليفا. إذن حد الثاني على ما رجح سابقا يكون هو المرجح. إذن التكليف هو طلب ما فيه مشقة، وهو إلزام الذي يشق أو طلب فها بكل خلقه. لكن هذه المسألة ذكر بعضهم أنه لا فائدة من ذكرها، بمعنى أنه لا يترتب عليه أن ثم فرع أو ثم ثمرة تتفرع على هذه المسألة. لكن الصواب أنه لو لم تتفرع مسألة فرعية، إلا أن معرفة أن المندوب حكم تكليفي والمكروه حكم تكليفي يكفي طالب العلم حكم بذلك. ويشترط في المحكوم عليه وهو المكلف بالفعل شرطان، وهما متفق عليهما في الجملة: الأول العقل، والثاني فهم الخطاب. فلا يتوجه خطاب الشرع إلا بوجود الشرطين الاثنين: العقل وفهم الخطاب. المراد بالعقل آلة التمييز والإدراك، يعني الآلة التي يميز بها العاقل ويدرك بها، يعني يميز بين الحسن والقبيح وإدراك حقائق الأمور. وأما الفهم فهو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. إذن العقل وفهم الخطاب لا بد من وجود هذين الشرطين في من يتوجه إليه الأمر والنهي ويحكم عليه بأنه مكلف بالأوامر والنواهي الشرعية. فيشترط هذان الشرطان لأن التكليف خطاب، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. يعني إذا كان المجنون مثلا كما هو محترز الشرط الأول لا يمكن أن يوجه إليه الخطاب. لماذا؟ لأنه لا يفهم، والذي لا يفهم لا يمكن أن يقال له افهم. وكذلك يشترط في صحة العبادات بالجملة القصد، لابد أن يكون قاصدا للعبادة، وهذا متعذر في مثل المجنون وكذلك الصبي الذي لا يعقل. فحينئذ لاشتراط القصد في العبادات لابد من وجود العقل ولابد من وجود فهم الخطاب، والاشتراط الفهم لأن من لا يفهم لا يمكن أن يقال له افهم. وأرادوا بالعقل ما يخالف المجنون، وأرادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوه. إذن يحترز بالعقل عن المجنون، ويحترز بفهم الخطاب عن الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوه. فكل من انتفى في حقه الشرطان العقل وفهم الخطاب حينئذ لا يقال بأنه مكلف، ليس بمكلف، ليس مأمورا لا بتوحيد ولا بما هو دون التوحيد، إذا كان ماذا؟ إذا كان فاقدا للشرطين، والأول العقل يحترز به عن المجنون فقط، والثاني يحترز به عن الصبي ومن كان في حكمه الذي لا يقال له افهم النائم، وإن كان عاقلا إلا أنه إذا دخل وقت الصلاة مثلا وخرج وقت الصلاة وما زال نائما في وقت نومه لا يمكن أن يقال له قد وجه إليك الخطاب، لأنه يتعذر منه الفهم لا يفهم. حينئذ لم يرتفع عنه العقل، بل العقل موجود وهو عاقل بالغ، ولكن وجد مانع وهو الحيلولة دون أن يفهم هذا الخطاب. فلما حيل بينه وبين فهم الخطاب بالنوم والسهو ونحو ذلك حينئذ قلنا بأنه ليس مخاطبا وليس مكلفا، ليس مكلفا. وما جاء في النص من نام عن صلاة أو نسيها فهذا استدراك لما فاته، ولذلك لا نؤثمه فيما إذا لم يكن متعاطيا للنوم ونحوه بسبب يعني يريد إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يؤثم لأنه لم يترك عمدا، واستدرك ما فاته في ذلك الوقت بالنص. فإذا جاء النص حينئذ نقول وجب عليه أن يصلي، وما لم يرد فيه النص كالمغمى عليه مثلا لم يرد فيه نص، حينئذ إذا أغمي عليه قبل دخول الصلاة ولم يفق إلا بعد خروج الصلاة، أو أغمي عليه قبل دخول شهر رمضان ولم يفق إلا بعد خروج شهر رمضان، حينئذ لا صلاة ولا صيام. لماذا؟ لانتفاء شرط التكليف وهو العقل، وهذا ليس بعاقل، وثانيا فهم الخطاب وهذا ليس بفاهم للخطاب. لماذا لا نأمره بقضاء الصوم أو قضاء الصلاة ولو صلاة واحدة، خلافا لما اشتهر عند بعضهم فيما إذا كان دون الثلاثة أو ما زاد لا يؤمر لا بصلاة ولا بصيام لعدم وجود النص، وأما النائم والناس فقد جاء النص، حينئذ ندور مع النص وجودا وعدما. فلما دلت النصوص على جهة العموم اعتبار العقل واعتبار فهم الخطاب وقفنا معهما، فإذا انتفيا أو انتفى أحدهما حينئذ انتفى التكليف، ولا يؤمر بقضاء إلا إذا جاء نص ونحو ذلك. فما جاء فيه النص وقفنا معه كالنائم والناس، وما لم يرد كالمغمى عليه، فالمغمى عليه كان فيه خلاف بين الفقهاء، لكن الصحيح باعتبار هذه المسألة والأصول هو الذي يحكم في مثل هذه المسائل، حينئذ نقول الصواب أنه لا يؤمر بقضاء صلاة ولا صوم ولو فاته صلاة واحدة. لو أغمي عليه قبل دخول الوقت وخرج الوقت وهو مغمى عليه لا يؤمر بقضاء الصلاة. إذن أرادوا بالعقل ما يخالف المجنون، وأرادوا بالفهم ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوهم. والصبي منسوب إلى الصبا، وهو نوعان، يقسم عند الأصوليين إلى نوعين: صبي مميز وصبي غير مميز، صبي مميز وصبي غير مميز. والفاصل بين النوعين المميز وغير المميز قيل بالوصف وقيل بالسن. قيل بالوصف يعني إذا فهم الخطاب وأدرك ما يكون تمييزه ويفهم الخطاب قد ضبطوا ورده الجواب، إذا رد تقول كيف حالك؟ قل الحمد لله بخير، إذن هذا مميز. اذهب اشتري كذا فيأتي به كما هو، هذا يقال فيه بالوصف، بمعنى أنه مميز بالوصف، إذا ضبط الجواب وعرف ما يؤمر به فهذا مميز، وأما إذا لم يضبط الجواب ولم يعرف ما يؤمر به كأن تأمره بشراء ما فيأتي به شيء آخر، هذا ليس بمميز. والأحسن من ذلك أن يضبط بالسن، وأضبط ما يأتي به تحديد السن هو ما جاء في النص النبوي: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. حينئذ نقول تمام السبع هو الذي يعتبر به الصبي مميزا، يعني إذا أنهى وتم السابعة وبدأ وشرع في الثامنة حينئذ انتقل من عدم التمييز إلى التمييز، وهذا أصح ما يقال فيه اعتبارا بالنص، لأن المسألة إذا كان فيها نوع اجتهاد فأولى ما يجتهد المجتهد أن يعلق المجهول بالمذكور، يعني ما جاء فيه النص أولى، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم جعل السبع فرقا بين من يؤمر ومن لا يؤمر، إذن الأولى في سائر أحكام الشريعة أن يجعل هذا السن هو الضابط. إذن الفاصل بينهما قيل بالوصف وقيل بالسن. والصبي غير المميز من ولادته ويمتد حتى يتم السابعة من عمره على الصحيح، وقيل السادسة، الصحيح هو السابعة. إذن منذ أن يولد فهو صبي غير مميز إلى أن يتم السابعة، فإذا تم السابعة ودخل في الثامنة وحينئذ نعتبره صبيا مميزا، ثم يستمر به الحال إلى أن يبلغ إما باحتلامه أو بتمام السن المعتبر. والمميز من سن التمييز إلى البلوغ، فإذا تمت عنده السابعة من عمره صار مميزا. الصبي غير المميز بالإجماع غير مكلف، صبي غير المميز منذ الولادة إلى أن يتم السابعة غير مكلف بالإجماع. وأما الصبي المميز فهذا فيه خلاف، يعني من تمت السابعة عنده هل هو مكلف أو لا، فيه خلاف. جماهير أهل العلم وهو الصحيح أنه غير مكلف، والنص هنا هو الحاكم الفاصل في هذه المسألة. جاء الحديث صحيح: رفع القلم عن ثلاث وذكر منها الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يكبر، وفي رواية حتى يبلغ، فدل ذلك على أنه ما لم يبلغ، ما لم يكبر، ما لم يحتلم غير مكلف. وكما ذكرت هذا قول جماهير أهل العلم. هناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من بلغ العاشرة فهو مكلف، وهذا فيه شبهة حديث: واضربوهم عليها لعشر. فهم الإمام أحمد من هذا الحديث في بعض الروايات الواردة عنه أن الضرب هنا للعقاب، ولا عقاب إلا على ترك واجب، ولا واجب في حقه إلا إذا كان مكلفا. والصحيح المعتبر عند جماهير أهل العلم في فهم هذا الحديث أن الضرب هنا ليس عقابا، وإنما هو من باب التأديب. ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. إذن ما دام أنه بلغ العاشرة حينئذ لم يحتلم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وهو حديث في محل النزاع، وهو مقدم على ذلك النص الذي يعتبر فيه نوع إهام. إذن الصحيح أن الصبي غير المكلف غير الص... غير المميز الصبي المميز غير مكلف على قول جماهير أهل العلم، وهو الرواية المشهورة عن أحمد وهو الصحيح. وكونه عاقلا يفهم، نقول هذا تعليل، وقد جاء النص بتقديم التحديد النص على مجرد هذه التعليلات. وأما المجنون فهو نوعان: أصلي وطارئ. جنون معروف، الجنون أصلي وطارئ، والأصلي هو الذي يولد فاقد العقل، يولد فاقد العقل، هذا يعنون له عندهم بالمجنون الأصلي. وأما الطارئ فهو الذي يكون معه عقله ثم بعد ذلك يطرأ عليه الجنون. الأصلي واضح للنص، وعن المجنون حتى يفيق، إذن ليس مكلفا بالإجماع. وأما من يطرأ عليه الجنون فهذا فيه تفصيل: إن كان طروء الجنون عليه مطبقا، الذي يعنون له بالجنون المطبق بمعنى أنه لا يرتفع عنه في وقت دون وقت، هذا كذلك ملحق بالأول بمعنى أنه ليس مكلفا. وأما من كان جنونه طارئا وغير مطبق بمعنى أنه يفيق في وقت دون وقت، يعني بعضهم قد يأتيه حالات الجنون في أول شهر رمضان وقد يكون في آخره بعقله، حينئذ يفصل فيه، فما كان معه الجنون قد طرى ورجع إليه فالتكليف مرتفع، وما عاد أو رفع عنه الجنون حينئذ عاد عليه التكليف أو عاد إليه التكليف. فالتكليف مع هذا النوع من به جنون مطبق غير مطبق يدور مع وجود العقل وجودا وعدما، فمتى ما عاد إليه عقله رجع إليه التكليف، ومتى ما غشي على عقله منع من الفهم فحينئذ نقول ارتفع عنه التكليف. قال الناظم هنا رحمه الله تعالى: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا. والمؤمنون أي المكلفون، قصد بالمؤمنين هنا المكلفون، ويشمل كذلك المؤمنات، فالحكم ليس خاصا بالذكور بل النساء داخلات في ذلك. والمؤمنون أي كل مؤمن، ومراده بذلك المكلفون منهم وهم البالغون العاقلون ومثلهم المؤمنات في خطاب الله، في خطاب الله الذي هو الحكم السابق، كما ذكرنا الحكم هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا مراد الناظم هنا بهذا العنوان في خطاب الله، ليس مطلقا لأن من خطاب الله ما لا يتعلق به بفعل المكلف كالذي تعلق بذاته بأسمائه وصفاته بالجمادات بنحو ذلك، وأما الأوامر والنواهي ونحوها فهو داخل في هذا الحد. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا جميعا، وهنا للعموم، إلا الصبي والصبية كذلك، والصبي عرفنا أنه مستثنى سواء كان صبيا مميزا أو غير مميز، وينبه هنا إلى أن الصبي غير المميز إذا قيل أنه غير مكلف بالإجماع معناه أنه لا يصح منه فعلنا البتة، يعني لو قام يصلي صلاته ليست صحيحة، وأما الصبي المميز هذا لورود النص وكلام أهل العلم في ذلك وبحثه يطول، لكن الخلاصة أنه لو صلى وعبد ربه بصيام وحج ونحو ذلك حينئذ نقول عباداته صحيحة ولا إشكال فيه، وأما الصبي غير المميز فهذا عباداته تعتبر لعبا ولهوا، ولذلك لا يصح منه أذان لو أذن، ولا تصح منه إمامة ولو كان عاقلا ويقرأ ما دام أنه دون السبع، وكذلك لو وقف في الصف يعتبر قاطعا للصف، يعتبر ماذا؟ يعتبر قاطعا للصف. لماذا؟ لأن الذي يسد به الصف هو من صح صلاته، معتبر هو من تصح منه الصلاة، هو الذي يصح قيامه في الصفوف، وأما من لم تصح منه صلاة حينئذ صلاته وجودها وعدمها سواء، حينئذ يكون قاطعا للصف، فيتنبه لهذا. إلا الصبي يعني والصبية سواء كان مميزا أو غير مميز، للنص الذي ذكرناه سابقا رفع القلم عن ثلاث، وذكر قلم يعني قلم التكليف ليس مكلفا لا بإجاب ولا بتحليم، عند المالكية قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، يعني مكلف بالمندوب والمكروه والإباحة، والحديث عام ويرد على ما ذهبوا إليه. إلا الصبي والصبية يعني، والساهي حال سهوه، والساهي حال سهوه، والساهي اسم فاعل من السهو، والسهو هو الذهول عن المعلوم يعني الغفل عنه، فيتنبه له بأدنى تنبيه، ومراده بذلك كل ما يشمل أو كل ما يغطى عنه الفهم سواء كان ساهيا أو ناسيا أو نائما أو غافلا، حينئذ متى ما فقد في حقه الشرط الثاني وهو فهم الكلام إدراك معنى الكلام حينئذ ليس مكلفا، بمعنى أنه ليس مخاطبا بالصلاة ونحوها ولا بغيرها ممن هو دونها. وذا الجنون، وذا بالنصب وفي بعض النسخ وذو غلط، بل هو معطوف على صبي، إلا الصبية هذا، ولكن سكنه من أجل الوزن لأنه استثناء، نعم استثناء من كلام تام موجب. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا مثل قام القوم وإلا زيدا، فهو واجب النصب، واجب النصب، وما عطف عليه فهو حكمه. وذا الجنون، ذا اسم من الأسماء الستة يعني صاحب الجنون، وذا الجنون هنا إعرابه بماذا؟ بألف محذوفة تخلص من ارتقاء ساكنيه، فهو منصوب ونصبه الألف المقدرة لأنها محذوفة للتخلص من ارتقاء ساكنين. وذا الجنون مضاف مضاف إليه، كلهم يجوز فيه الوجه، إما التأكيد وحينئذ المؤكد يأخذ حكم المؤكد وهو النصب كلهم، أو كلهم على أنه مبتدأ لم يدخلوا هذا خبر المبتدأ، والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا، إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، يعني ليسوا داخلين، يعني يعتبر صفة ليس بخبر عن الأول. إذن استثنى الناظم رحمه الله تعالى كل من فقد في حقه الشرطان أو أحد الشرطين، المجنون لا عقل ولا فهم، والصبي غير المميز لا عقل ولا فهم، وأما الصبي المميز قد يكون عنده شيء من العقل وشيء من الفهم، والساهي بمعنى النائم ليس عنده فهم وعنده عقل لأنه عاقل بالغ، وإنما حيل بينه وبين فهم الخطاب بملكه. قوله والمؤمنون مفهومه أن الكافرين ليسوا داخلين في خطاب الله تعالى، ولكن هذا المفهوم ليس بمراد لأنه نص على هذه المسألة. الكفار سواء كانوا أصليين أو لا، والمراد بالكفار أصليين من نشأ وولد على الكفر، وغيره هو المرتد، والمرتد هو من بدل دينه، يعني من حكم عليه بالكفر بعد الإسلام أو من كفر بعد إسلامه. الكفار مخاطبون بأصول الشريعة بالإجماع، يعني بالإسلام والإيمان، إذ كذلك ليس فيه خلاف، ليس فيه خلاف بين أهل العلم أن الكافر مخاطب بأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ناس هذا عام أريد به الخاص. إذن هم مخاطبون بأصول الشريعة يعني الإسلام والإيمان، وهذا محل وفاق. وأما ما عدا ذلك كالصلاة كان الخمسة والمنهيات كنهي عن الربا والزنا والغش والتدليس ونحو ذلك، فهل هم مخاطبون بهذه الفروع أو لا؟ هل هم مخاطبون بهذه الفروع أو لا؟ المسلم مخاطب بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بالحج، مخاطب ببر الوالدين، بعدم القطيعة، بعدم شرب الخمر إلى آخره، مع كونه مسلما هو مخاطب بهذه الأوامر والنواهي. هل الكافر كذلك مخاطب؟ فقوله تعالى أقيموا الصلاة، الواو هنا للجمع، هل هو خاص بالمؤمن أو أنه يشمل الكافر فيكون الكافر كذلك مخاطبا بالصلاة؟ وآتوا الزكاة، الواو هنا للجمع، هل هي خاصة بالمؤمن دون الكافر أم أن الخطاب هنا موجه للمؤمن والكافر؟ هذا مراد أهل العلم بهذه المسألة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى هل هو مأمور بالصلاة، هل هو مأمور بالصيام، هل هو مأمور بالحج أو لا؟ خلاف طويل عريض، والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، بمعنى أنه مخاطب بالصلاة ومخاطب بالصيام، مخاطب بالزكاة، مخاطب بالحج وسائر الأوامر والنواهي، ولكن لا يطلب منه في وقت كفره أن يصلي إلا إذا تلبس بالشرط الأصلي المصحح للعبادات وهو الإسلام والإيمان، وإذا أسلم حينئذ لا يطالب بقضاء ما مضى. إذا ما الفائدة؟ لا نأمره بالصلاة ونحوها في وقت كفره ولا نأمره بالقضاء. قال أهل العلم الفائدة تكون أخروية، زيادة العذاب عليه في الآخرة. والكافرون مطلقا سواء كانوا أصليين أو مرتدين، على الصحيح في الثاني إن كان المذهب عندنا فيه نزاع، لأن الكافر عاقل ويفهم الخطاب، كذلك وجد فيه الشرطان، عنده عقل هذا في الجملة وعنده فهم للخطاب. والكافرون في الخطاب خطاب الله السابق الذي ذكره في قوله والمؤمنون في خطاب الله، فأل هنا العهد الذكري، والكافرون هذا مبتدا، دخلوا في خطاب الله، في خطاب هذا متعلق بقوله دخلوا، والواو هنا تعود على الكافرون، دخلوا في الخطاب، حينئذ هم مخاطبون بالأوامر والنواهي، فليس الحكم خاصا بالمؤمنين. عند الإمام أحمد يعني هذا الحكم أنهم داخلون في الخطاب مكلفون بفروع الشريعة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والشافعي، لأنه جائز عقلا، عقل لا يمنع أن يكون الكافر مخاطب، أنت مخاطب بصلاة مثلا، قل لك وجبت عليك الصلاة، تقول أنا لم أحقق الشرط وهو الطهارة، لست على طهارة، كونك لست على طهارة لا يرفع عنك الخطاب، حينئذ تخاطب بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به وهو الطهارة. وإلا لو سوغ كما ذكرنا سابقا، لو سوغ أنه يدعي بأنه ليس على طهارة وأن الطهارة ليست بواجبة، حينئذ لما بقي أحد يصلي، يقول أنا على حدث إذا ما وجبت علي الصلاة، نقول لا، تجب عليك الصلاة فتؤدي الصلاة، وبما لا تصح الصلاة إلا به. حينئذ جائز عقلا أن يخاطب الكافر فيقال له أذن الظهر إذن قم صلي، قال أنا على كفر، نقول أسلم وتوضأ وصلي، ومن أوجب الغسل أوجب عليه الغسل، لأنه جائز عقلا وقام دليله شرعا. أما الدليل العقلي فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، وأنتم مأمورون بجميعها وبتقديم الشهادتين من جملتها، فتكون الشهادتان مأمورا بهما لنفسهما ولكونهما شرطا لغيرها، كالمحدث يؤمر به بالصلاة. بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلى آخره. حينئذ الخطاب موجه لمن؟ موجه لكل من لم يأتي بالشهادتين، وحينئذ يؤمر بالشهادتين، فتكون الشهادتان مأمورا بهما من أجل الدخول في الإسلام ومن أجل كونهما شرطا لغيرهما. فيقال هاتان الشهادتان أنت مأمور بهما، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا الخطاب للكافر، لأن الشهادتين تجعلك مسلما فيتحقق الإسلام في نفسك، ثم هاتان الشهادتان شرط لما بعدها من العبادات، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخره، وهذا جائز عقلا. وأما شرعا فقد وردت آيات ونصوص عامة تدل على العموم والعام، كما هو معلوم ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر، حينئذ يبقى العام على أصله، ولا يجوز إخراج فرد من أفراده إلا بدليل صحيح. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس هذا لفظ عام يشمل كل من يدخل تحته من الجن والإنس، حينئذ نقول هم مأمورون بالعبادة، ومن العبادة التوحيد وما دون التوحيد. يا عبادي فاتقون، هذا عام يشمل الكافر والمؤمن. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، حينئذ نقول هذه كلها عمومات، وتشمل الخطاب أو يشمل الخطاب كل من يلقى إليه هذا الكلام، حينئذ يوجه للمؤمن ويوجه للكافر فيكون عاما في شأنهم. ولله على الناس حج البيت، على الناس، الناس لفظ عام يشمل الكافر ويشمل المؤمن. يا بني آدم، حينئذ نقول هذه الألفاظ كلها تدل على العموم. وفائدة ما ذكرنا كما سبق أنه لا يطالب بها الآن بأن يصلي لأنه ليس أهلا، ولا يطالب بالقضاء، وإنما الفائدة أخروية. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصد، الإسلام والتوبة يجب ما قبله. حينئذ لا يقال للكافر إذا أسلم في آخر عمره 50 سنة هو على كفره، اقضي الصلوات كلها، 50 سنة هو على كفره ويؤمر به، هذا فيه تعسير وفيه طلب مشقة، وهذا لا يجيء به الإسلام. إذن قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فدل ذلك على أنهم لا يطالبوا أن يقضوا هذه الصلوات ولا الصيام ولا غيرها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، هذا نص واضح بين من أصرح ما يكون في القرآن في الدلالة على أن الكافر لكفره يعذب عذابا خاصا، ثم ما تركه من هذه الأوامر وتلبس به من المنهيات زدناهم عذابا فوق العذاب، فوق العذاب ألهنا للعهد الذهني، يعني العذاب الذي رتب على كفره وشركه، وما عدا ذلك فهو زيادة. فإذا فعل أو شرب الخمر المؤمن يحاسب، المؤمن قد يعذب إذا لم يتوب، أما الكافر حينئذ يزاد على عذاب الكفر عذابا بسبب ارتكاب هذا النهي. والكافرون في الخطاب دخلوا في سائر الفروع، في سائر الفروع يعني في جميع الفروع، والمراد بالفروع هنا ما يقابل الأصل وهو الإسلام، أو ما لا تصح العبادة إلا بالإسلام. للشريعة، وفي سائر الفروع للشريعة، يعني الشريعة التي هي عامة تشمل العبادات وتشمل التوحيد، أو إن شئت قل أصل وفرع، والتوحيد هو الأصل والإسلام والإيمان وما عدا ذلك فرع، أو إن شئت قل علميات وعمليات، إذا فهم المراد من هذه الإطلاقات فلا إشكال فيه. وفي الذي بدونه ممنوعة وذلك الإسلام، يعني دخلوا في الخطاب في سائر الفروع للشريعة وهذا الذي هو محل النزاع. وفي الذي بدونه ممنوعة، هم داخلون في النصوص الواردة في توجيه الكفار من الانتقال من الكفر إلى الإسلام. حينئذ كل نص أمر بالتوحيد فالكافر داخل دخولا أوليا لا شك، والمؤمن يكون من باب التأكيد والتثبت. وفي الذي بدونه، بدونه هذا الضمير يعود على متأخر أو على معهود في الذهن، هذا أو ذاك، ولكن عود على متأخر هذا فيه خلاف عند النحات، يعني يمنعونه، وإن شئت اجعله على شيء في الذهن. وفي الذي بدونه يعني بدون الإسلام ممنوعة أي تلك الفروع، فلا تصح الصلاة إلا بالإسلام، ولا يصح الصوم إلا بالإسلام، ولا تصح الزكاة إلا بالإسلام، وهكذا. فكل عبادة محضة يعني لا يعقل معناها فيشترط فيها الإسلام، وذلك الذي هي ممنوعة بدونه الإسلام والإيمان إجماعا لا خلاف بين أهل العلم في ذلك، وذلك الإسلام ونزيد عليه والإيمان، لابد من اجتماعهما معا، لأن الصحيح أن الإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، لكن ينبغي أن يعلم أنه إذا أفرد الإسلام لابد من إيمان مصحح له، يعني الإسلام إذا اجتمع مع الإيمان حمل الإيمان على الأعمال الباطنة والإسلام على الأعمال الظاهرة، وإذا افترقا دخل كل منهما في الآخر، لكن إذا حمل الإسلام على الأعمال الظاهرة لا يجرد من الإيمان، لا يجرد من الإيمان، لأن من أبرز الأعمال الظاهرة قول لا إله إلا الله، ومعلوم لا إله إلا الله لا تصح كذا مجردا بالقول، بل لابد من إخلاص ولابد من يقين ولابد من تحقيق شروط لا إله إلا الله، وهي قائمة بالقلب، الخضوع والانقياد كلها أعمال قلبية. إذن لا يصح الإسلام إلا بشيء من الإيمان، فبعض الإيمان مصحح للإسلام، وكذلك العكس، الإيمان قول واعتقاد وقول وعمل، والعمل ركن عند أهل السنة والجماعة في مفهوم الإيمان، حينئذ لا يصح الإيمان إلا بشيء ظاهر، إلا بشيء ظاهر، من كفر بترك الصلاة جعله هو الجنس العمل، ومن لم يكفر حينئذ ينظر في ذلك. إذن قوله وذلك الإسلام يعني والإيمان إجماعا، فالفروع هذا تفريع، فالفروع وهي ما لا يصح إلا بالإسلام، تصحيحها تصحيح تلك الفروع بدونه يعني بدون الإسلام ممنوع. إذن حاصل هذه المسألة أن الكفار مطلقا سواء كانوا أصليين أو مرتدين هم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصل الإسلام والإيمان، وأن الفائدة من هذه المسألة وبحثها هو ترتب العقاب على ترك الواجبات وعلى فعل المنهيات في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يطالب في وقت كفره حال كفره بفعل العبادات، ولا يطالب بقضاء تلك العبادات إذا أسلم. نعم.
باب العام، وحده لفظ يعم أكثرا، من واحد من غير ما حصر يرى، من قولهم عممتهم بما معي، ولتنحصر ألفاظه في أربعي، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما للشرط والجزاء، ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما، ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ هنا في تكرار البيت الشيخ،
ولفظ أين،
نعم تكرار البيت وسقط البيت آخر،
ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما.
نعم نرجو من الأخوة إضافة هذا البيت.
نعم.
ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه.
باب العام، باب العام، وهذا من مباحث دلالات الألفاظ، أهم أبواب أصول الفقه هي دلالات الألفاظ، وهذه كلها مرتكزة على علوم اللغة، علوم اللغة. قال: باب العام يقابله الخاص، وجمع بينهم على التوالي. العام في اللغة الشامل، عام في اللغة شامل، والعموم هو الشمول، والوصف بالعام حقيقة للألفاظ مجاز في المعاني، مجاز في المعاني، لكن يقال عام في الألفاظ وأعم في المعاني. ولذلك قال هنا: حده لفظ. إذن جعله هو اللفظ، جعله هو اللفظ، فاللفظ هو الذي يوصف بكونه عاما حقيقة، وأما المعنى فالأصل فيه أنه لا يوصف بالعموم، لا يوصف بالعموم، وإنما يوصف به عندما قال بوصفه مجازا. قال رحمه الله: ولم يذكر في هذا الباب إلا مسألتين، أولا حد العام، وثانيا ذكر بعض ألفاظ العموم وجعلها أربعة من باب التيسير فقط. وحده، حده الضمير يعود إلى العام، أي حد العام في الصلاح الأصوليين، أي تعريفه لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. لفظ، إذن لابد أن يكون لفظا، وما عدا اللفظ لا يوصف بكونه عاما. والمراد باللفظ هنا اللفظ مع المعنى معا، يعني كلام العرب نعرف الكلام بأنه الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، واللفظ هو الصوت الدال على، نعم، صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها ألف وآخرها الياء، حينئذ لابد أن يكون له معنى. هذا اللفظ من صفاته حتى يحكم بكونه عاما يعم أكثر، يعم، انظر أخذ العموم قيدا في حد العام، وهذا كما سبق معرفة المعلوم، معرفة المعلوم، قلنا المعلوم اسم مفعول من العلم، حينئذ يلزم منه الدور لأنه أخذ شيئا يتعلق بلفظ المحدود، وهنا المحدود هو العام. إذن ما هو الذي يعم الذي اتصف بالعام؟ لكن نقول نفك هذا التعارض بأن مراده بقوله يعم يشمل، يشمل بضم الميم، يعني معنى لغوي وليس معنى الصلاحي، ليس معنى الصلاح. والعام الذي نعرفه هو العام الاصطلاحي، والعام الذي أخذه في حد العام الاصطلاحي هو العام اللغوي وليس الاصطلاحي. لفظ يعم أي يتناول ويشمل دفعة واحدة أكثر من واحد، أكثر، أكثر الألف هذه لي للإطلاق، أكثر من واحد، حينئذ خرج ما دل على واحد، كزيد، زيد مدلوله واحد، كذلك كذلك خرج بذلك القيد النكر في سياق الإثبات، جاءني رجل، جاءني رجل، رأيت رجلا، أكرمت طالبا، نقول هذه النكرات تدل على شيء واحد فقط، فمدلوله واحد. والعام لابد أن يكون مدلوله متعددا بلا حصر، يعم يتناول أكثر من واحد، من واحد، قلنا خرج ما دل على واحد نحو زيد، وخرج النكرة في الإثبات لأن النكرة في الإثبات لا تعم، أكرمت طالبا يعني واحدا، هذا الأصل فيه. من غير حصر يرى، من غير حصر يعني من غير دلالة حصر، ما زائد هنا، ما زائد، من غير دلالة حصر يعني لا يدل اللفظ على حصر، لا يدل على حصر. إذن المراد به العام ما يتناول أكثر من واحد بلا حصر، أو إن شئت قل ما دل على أكثر من واحد بلا حصر. بلا حصر أخرج به أسماء العدد، لأنك تقول عندي 20 كتابة، هذا تناول اللفظ أكثر من واحد كذلك، لكنه محصور، وشرط العام ألا يكون محصورا، وإنما تقول أكرمت الطلاب، طلاب هذا جمع أقله 3 ومنتهاه بلا حصر، هذا الذي يعتبر عاما، ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر يسمى عاما عند أهل الأصول. فكل لفظ يدل على ذلك يعتبر أو يحكم عليه بأنه عام. إذن من غير حصر أراد به إخراج أسماء العدد، فكل عدد عندي 100 ريال، 100 نقول هذا محصور، هو تناول شيئين فصاعدا لكنه له منتهى، وإذا كان كذلك لا يسمى عاما، فإنما يسمى خاصا، يسمى خاصا، ولا يكون العام عاما إلا إذا تناول شيئين فصاعدا بلا حد لمنتهاه، فإن كان كذلك حكم عليه بأنه عام. لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما، قلنا ما هذه زائدة، من غير حصر يرى بالبناء للمجهول، هذا تكملة يعني يعلم. من قولهم عممتهم بما معي، يعني هذا العام مأخوذ من حيث اللغة من هذا اللفظ عممتهم بما معي، يعني بما معي من العطاء. فالعموم هنا بمعنى الشمول، بمعنى الشمول، شملتهم بما معي، أعطيتهم، تناولتهم كلهم بدون استثناء. حينئذ تقول عممت الناس بالعطاء، يعني ما تركت واحدا وإلا أعطيته، لأن العموم هنا بمعنى الشمول. وهذا فيه إظهار المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، على ما ذكرناه سابقا أنهم يذكرون المعنى اللغوي في أول الأبواب ثم يعقبون بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية ليبينوا لك أن هذا اللفظ اصطلاحا أو شرعا منقول عن معناه اللغوي وهو المعنى الأصلي. من قولهم، يعني هذا مأخوذ من قولهم عممتهم، من عم يعم، عم يعم، عممتهم بما بشيء معي وهو العطاء، أي شملتهم. ثم قال: إذن العام هو ما دل على أكثر من اثنين بلا حصر، أو ما عم شيئين فصاعدا كما قال في الأصل. ثم قال: ولتنحصر ألفاظه في أربعين. إذا عرفنا أن العام لفظ، يرد السؤال: هل كل لفظ يدل على العموم؟ الجواب لا، وإنما هي ألفاظ علمت بالاستقراء والتتبع في كلام العرب أنهم أطلقوا هذه الألفاظ مرادا بها هذا المعنى، وهي أنها تعم شيئين فصاعدا بلا حصر، بلا حصر. مثل لفظ الناس، الناس هذا لا يختص بزيد أو عبيد أو باثنين أو بثلاث أو بعشرة، وإنما أقل الجمع ثلاثة وأكثره لا منتهى له. فإذا أطلق الناس يا أيها الناس، نقول الناس هذا من ألفاظ العموم، هل يتحقق فيه معنى العام؟ نعم، لفظ يعم أكثر من واحد من غير حصر، يا أيها الناس اعبدوا، إذن يا أيها الناس، الناس هذا لفظ عم شيئين فصاعدا بلا حصر، فلا يؤخذ الحصر من لفظه البتة. هذه الألفاظ بالاستقراء في كلام العرب علم الأصوليون ومن قبلهم النحاة، فالبحث مشترك بينهم أن هذه الألفاظ تدل على ما ذكر. وأعلى درجات الحصر هو لفظ كل وجميع، صياغه كل أو الجميع، وقد تلل ذلة الفروع، الذي التي الفروع سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. ولكن كل هذه هي أم الباب، هي أم الباب. وتجد أو والده السبكي ألف رسالة في لفظ كل فقط. ولتنحصر، يعني اللام هنا لام الأمر المراد به الخبر، يعني تنحصر ألفاظه، ألفاظ العام، في أربعين، بل في أكثر من ذلك، في أكثر من ذلك. فالعدد هنا لا مفهوم له. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. إذن الأول والثاني ذكره بقوله الجمع المعرف، والفرد هذا هو الثاني، الفرد المعرف يعني المفرد المعرف. فكل جمع وكل مفرد دخلت عليه ال بشرط ألا تكون معرفة وألا تكون لبيان الحقيقة، حينئذ نعتبر هذين اللفظين من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. الجمع، والمراد بالجمع هنا الجمع بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي، يعني ليس الجمع جمع المذكر السالم فحسب، أو جمع المؤنث السالم، أو جمع التكسير، بل يعم كل ما دل على الجمع، فيشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير واسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي، وكذلك اسم الجمع كلفظ القوم. هذه كم؟ جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، اسم الجنس الجمعي، اسم الجمع كالقوم والرهط ونحوهم. الجمع يعني بالمعنى اللغوي، وهو اللفظ الدال على جماعة أكثر من اثنين أو اثنتين من غير نظر إلى مفرده، لكن بشرط أن يكون محلا بأل. لو قال أكرم طلابا طلابا ليس من صيغ العموم، وإن كان جمع تكسير أكرم مسلمين أكرم مسلمات، نقول هذا ليس من ألفاظ العموم وإن كان جمعا. لماذا؟ لأن شرط الجمع أن يكون محلا بأل، يعني دخلت عليه أل. الجمع كقول تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح رحمك الله، قد أفلح المؤمنون وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وإذا بلغ الأطفال، الأطفال إذن دخلت أل هنا على جمع وهو جمع تكسير فأفاد العموم، كل طفل، كل طفل. قد أفلح المؤمنون، أفلح كل مؤمن، كل مؤمن. حينئذ أخذنا العموم من شيئين، كونه جمعا وكونه محلا بأل، لكن يشترط في أل هذه أن تكون للاستغراق، وضابطها التي يصح حلول كل لفظ كل محلها والاستثناء الحقيقي منها. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح كل مؤمن، صح صح. قد أفلح المؤمنون إلا زيدا مثلا كالمراد المثال، حينئذ نقول صح الاستثناء وصح حلول لفظ كل محل أل، حكمنا عليه بكونها أل الاستغراقية. الرجل خير من المرأة، نقول أل هنا لي
بالجنس،
لبيان الحقيقة ما هي، وليس المراد بها الاستغراق، وليس المراد بها الاستغراق. أكرمت الطلاب، يعني أكرمت كل الطلاب، هذه أل لي الاستغراق، صح حلول كل محلها. ويصح الاستثناء لو أردت تقدير الاستثناء، أكرمت الطلاب إلا زيدا، إلا زيدا. حينئذ حملنا أل هنا على الاستغراق. وهل يمكن حملها على العهد؟ نقول نعم، إذا كان ثم عهد بينك وبين المخاطب حينئذ أل العهدية يحمل مدخولها على ما عهد في ذهن المخاطب. فإذا قال لك قائل أكرم طلابا، ثم قلت له بعد ذلك لقيته أكرمت الطلاب، يعني الذي أمرتني بإكرامهم، حينئذ نقول هنا لا يدل على العموم. لماذا؟ لأن المعهود هنا أكرم طلابا، وطلابا قلنا هذا ليس به، ليس من صيغ العموم، كلام واضح حوله. الجمع بأنواعه من صيغ العموم بشرط أن تدخل عليه أل الاستغراقية، وأل الاستغراقية هذه لئلا تلتبس بغيرها من أجل ضبطها، لأنه ليس كل جمع دخلت عليه أل فهو من صيغ العموم، بل بشرط أن تكون استغراقية، يعني تستغرق مدخولها مطلقا كل الأفراد. نريد أن نختبر أل هذه، هل هي استغراقية أو عهدية أو لبيان حقيقة؟ ماذا تصنع؟ تضع لفظ كل محلها، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح كل مؤمن، صح. حينئذ ما دام أنه صح حلول لفظ كل محلها نقول هذه استغراقية. إذا كانت عهدية أو كانت لبيان الحقيقة وهي التي لا يصلح أن يحل لفظ كل محلها، حينئذ نقول هذه ليست استغراقية، فلا يحكم على مدخولها وإن كان جمعا بأنه من صيغ العموم. مثال العهدية كأن يقول لك قال أكرم طلابا، نقول طلابا هذا جمع ولكنه ليس محلا بأل فليس من صيغ العموم، أكرم طلابا وأعطاك مال، فقلت له بعد ذلك أكرمت الطلاب، أي الطلاب الذين أمرتني بإكرامهم، هذا أل هنا نحكم عليه بأنها عهدية، وحينئذ مدخولها لا يكون من صيغ العموم. الجمع والفرد، يعني الفرد الاسم الواحد المفرد، يعني مدلوله واحد، مدلوله واحد، كرجل مثلا، المعرفان باللام، يعني الاستغراقية، الاستغراقية، كالكافر والإنسان، كالكافر والإنسان، الكافر في النار دون تعيين وصف، الكافر في النار، يعني ها هل هذه استغراقية؟ كل كافر في النار، هذا الأصل، كل كافر في النار. حينئذ نقول أل هنا استغراقية لصحة حلول لفظ كل محلها. والإنسان، والإنسان، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، واحد أو كل إنسان، كل إنسان، هذا الأصل، إلا الذين آمنوا، انظر قال إن الإنسان ثم قال إلا الذين، استثنى جمعا من مفرد في اللفظ لكنه في المعنى جمع، إن الإنسان لفي خسر، قرآن، إن الإنسان في اللفظ ها مفرد وفي المعنى جمع، لما استثنى اعتبر الجمع ولم يعتبر اللفظ، إلا الذين آمنوا، ما قال إلا الذي آمن، قال إلا الذين آمنوا، دل على أن مدخول أل هنا جمع وليس بمفرد. إذن كل جمع وكل مفرد دخلت عليه أل الاستغراقية بشرطها حكمنا عليه بأنه من صيغ العموم، ولذلك جاء هناك في سورة النور أو الطفل الذين، ها الطفل الذين هذا نعت للطفل، وشرط النعت مع منعوته التطابق إفرادا وتثنية وجمعا، قال الطفل واحد الذين، وصفه بماذا؟ بجمع. لماذا وصفه بجمع؟ لأن الطفل الاستغراقية دخلت على مفرد فتعم، إذن أو الأطفال الذين، هذا المراد. الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، وكل مبهم من الأسماء من ذاك ما لشرط من نعم من ذاك ما لشرط والجزاء، في بعض النسخ من صواب بالواو. هذا النوع الثالث من صيغ العموم وهو الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة، ويعني بها أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء أسماء الموصولة، على ثلاثة أنواع الأسماء احترازا عن الحروف، فهي من صيغ العموم، فكل اسم من أسماء الشرط فهو للعموم، نعم كل اسم من الأسماء الموصولة فهو للعموم، كل اسم من أسماء الاستفهام فهو للعموم، عشرات مئات العمومات في الكتاب والسنة تأتيك بهذا الضابط، واضح؟ هذه أسهل من الأولى، كل اسم من أسماء الاستفهام فهي للعموم، وكل مبهم، مبهم اسم مفعول من الإبهام، من الإبهام يعني لا يتبين معناه إلا بغيره، من ما تعرف من هذا، هل هي شرطية أو موصولية أو استفهامية، لكن إذا ضممتها إلى غيرها حينئذ تبين معناها، من عندك عرفت أنها استفهامية، من سافر أسافر معه عرفت أنها شرطية، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه عرفت أنها استفهامية، وكل مبهم، لا يتبين معناه إلا بغيره، من الأسماء خرج به الحروف كهمزة الاستفهام فليست من صيغ العموم لأن الحرف ليس فيه معنى حتى نقول أنه عام، لأن العام يشمل أفراد بلا منتهى، كذلك ما يعم أكثر من واحد، حينئذ نقول هذا عموم، والحرف لا يدل على معنى أصلا فكيف يقال بأنه للعموم. إذن من الأسماء هذا احتراز عن حروف الاستفهام وكذلك حروف الشرط كإن شرطية وإذ ما، على الصحيح أنها حرف، والإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، من عندك، من عندك، هذا يدخل تحته زيد وخالد ومحمد إلى آخره، ما لا حصر له من الأسماء، حينئذ من يسافر أسافر معه يدخل تحته من يسافر، هذه شرطية يدخل تحته ما لا حصر من الأسماء. وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة، إلى الصلة، وفي الأسماء الموصولة افتقارها إلى صلة تبين وتعين المراد، جاء الذي، فهمت المراد؟ لو قال جاء الذي، جاءت التي، جاء الذين، فهمت شيء؟ ما فهمت شيء، حتى يقول جاء الذي سافرت معه، جاء الذي درست معه، إذن لابد من صلة تبين المراد بالاسم الموصول، وهذا يسمى افتقارا، يسمى افتقارا. وكل مبهم من الأسماء، إذا عرفنا المراد هنا بهذا الشرط، كل مبهم من الأسماء، أسماء الشرط وأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، من ذاك يعني من ذاك الذي حكم عليه بكونه من الأسماء وهو مبهم، ما للشرط والجزاء، ما يعني سواء كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية، إذا عممنا حالة كونها مستعملا في أفراد ما لا يعقل كما سينص الناظم على ذلك، من ذاك ما للشرط والجزاء، يعني ما الشرطية من ذلك اللفظ المبهم من الأسماء الذي يعتبر من صيغ العموم ما الشرطية إذا استعملت في الشرط، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما شرطية هنا، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، والخير هذا وما تفعلوا من خير، من خير بيان لما، بيان لما، وإن احترز به عن الشر إلا أنه في الخير له أفراد بلا منتهى، فعمومه في الخير لا في الشر لأنه مقيد، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. كذلك حينئذ من خير من هنا بيانية بينت ماذا المراد بما، هل بيان ما بمن خير يسلبه العموم؟ الجواب لا، لأنه وإن كان في الأصل عاما ما في الخير والشر إلا أنه اختص بالخير، ثم الخير له أفراد لا حصر لها. ثم قال ولفظ من في عاقل، ولفظ ما في غير، ولفظ من يعني مطلقا، ومن الأسماء المبهمة أيضا لفظ من، لفظ من سواء كان شرطية أو موصولة أو استفهامية، يعني من تستعمل شرطية وتستعمل موصولة وتستعمل استفهامية، لكنه قال في عاقل يعني اختصاص من استعمالا في العاقل، والأولى أن يقال في من يعلم، يعني من شأنه أن يعلم، لأنه أطلق على الرب جل وعلا، والله تعالى لا يوصف بهذه الصفة لعدم ورودها. يعني العقل هل يقال الله عاقل أو لا؟ نقول لم ترد، صفات توقيفية فلا يطلق هذا اللفظ ولو إخبارا على الرب جل وعلا. إذن ولفظ من حال كونها في عاقل يعني ما من شأنه أن يعقل، مراد به الذي من شأنه أن يعقل، ليس ضد المجنون، والأولى أن يقال في العالم، في العالم. ولفظ من في عاقل، ولله يسجد من في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض، ها عموم أو لا؟ كم ممن يكون في السماوات ويسجد لله؟ كثير. إذن لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى، انطبق على هذا أو لا انطبق عليه؟ ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. من ذا الذي يشفع إلا بإذنه؟ من ذا الذي، من عام، فيدخل تحته ما لا حصر منه، بل كل مخلوق لا يشفع إلا بإذنه. ومن لستم له برازقين، قل لمن ما في السماوات وما في الأرض، قل لله، قل لمن ما في السماوات. ولفظ ما في غيره، ولفظ ما في غيره يعني في غير العاقل، لفظ ما سبق أنها تأتي شرطية وقد تأتي استفهامية، ما عندك، ما عندك أو ما الذي عندك، كذلك تأتي استفهامية وتأتي موصولة وتأتي شرطية، وسبق الكلام في الشرطية، لكن قال هنا في غيره يعني في غير العاقل، وتستعمل ما في غير العاقل، وهذا هو الغالب الكثير في لسان العرب. ولفظ أي، ولفظ أي فيهما يعني في العاقل وفي غيره، لفظ أي تأتي شرطية وتأتي استفهامية وتأتي موصولية، تأتي موصولية. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، أيهم، أي هنا
ها مبني على الضم، مبني على الضم،
مبني على الضم لأنها موصولة، لأنها موصولة فيها خلاف. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، قل أي شيء أكبر شهادة، هذه أي شيء أكبر شهادة
استفهام،
سؤال هذا استفهامية، إذن أي استفهام، لذلك لابد من النحو. إذا كان ما يميز الاستفهامية عن الشرطية عن الموصول هذه مشكلة، كيف يدرس الأصول؟ العلوم مرتب بعضها على بعض، وليس هذا في تزهيد في الورقات ما تحضرون غدا، لا هو غدا ما في درس لكن بعده، وإنما المراد أن العلوم مترابطة بعضها مع بعض، بعضها مع بعض. إذن انظر من صيغ العموم ما الشرطية ومن إلى آخره، إذا كان الإنسان ما يميز بين هذه وذي كان يتردد هل هذه موصوفة أو ليست محالية أو نحو ذلك. ولفظ أي إذن هذا عام، قل أي شيء أكبر شهادة، أي الفريقين خير مقامة، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو هذه إيش؟ شرطية، هذه شرطية. إذن أي سواء كان شرطية أو استفهامية أو كانت موصولية فهي من صيغ العموم. ولفظ أين ولفظ أين وهو للمكان، لفظ أين يعني من الألفاظ المبهمة التي تدل على العموم لفظ أين، وهذه أين لا تأتي موصولية بإجماع، وإنما تكون شرطية أو تكون استفهامية. أين زيد فيها عموم، أين يصدق على مكان، هي لفظ موضوع للمكان، حينئذ المكان محتمل، يحتمل أنه هنا مسافر في أي بقعة إلى آخره، ففيه أفراد بلا حصر. أين زيد؟ الجواب هذا يحتمل، يحتمل أنه موجود هنا حاضر، يحتمل أنه مسافر، ثم مسافر أين إلى آخره. ولفظ أين وهو للمكان يعني أفراد المكان، يعني بحسب الوضع. أينما تكون يدرككم الموت، أينما تكون يدرككم الموت، أينما هذه شنوعها؟ استفهامية. أينما تكون يدرككم هذا جواب الشرط، هذه شرطية، هذه شرطية. إذن أين زيد هذه استفهامية، أينما تكون شرطية. كذا متى أي مثل ذا، مثل ذا السابق متى، الموضوع للزمان، الموضوع للزمان. إذن متى سواء اتصلت بها ما أو لا، وهي موضوعة للزمان، يعني يفهم منها الزمان، وهذه لا تستعمل موصولة وإنما تختص بالشرطية والاستفهامية. متى تسافر؟ أسافر معك، هذه شرطية. متى تسافر؟ هذه استفهامية. متى تسافر في عموم؟
لا،
ها
ما في عموم.
الله المستعان.
اليوم او غدا او بعد،
هي احتمل افراد. متى، متى تسافر؟ الان، بعد ساعه، بعد ساعتين، بعد ثلاث ساعات، بعد اربع ساعات، بعد خمس، كلها افراد بلا حصر، بلا حصر. اليوم، غدا، بعد غد، بعد اسبوع، بعد شهر، بعد سنه، كلها داخله في هذا الجواب، فهو محتمل له افراد بلا حصر. من عندك مثل هذا؟ خالد، عمرو، إلى آخره. إذن لفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان، هذا هو النوع الثالث الذي ذكره الناظم تبعا للأصل، وهو من صيغ العموم، وهو الأسماء المبهمة، وعنى به الشرطية والموصولية والاستفهامية. فكل اسم استفهام فهو للعموم، وكل اسم شرط فهو للعموم، وكل اسم موصول فهو للعموم. وترك بعض الأمثلة ومرده إلى كتب النحو، يعني تدرس هناك وليس من كتب الأصول. الرابع النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي، وهذه مهمة جدا. ولفظ لا في النكرات، ولفظ لا في النكرات، لفظ لا، لا النافية، حالة كونها داخلة على النكرات، ولفظ لا النافية حالة كونها داخلة على النكرات. والنكرة معلومة معروفة، الذي لا يميز بين النكرة والمعرفة يخطئ هنا في الأحكام، وإنما تأخذها من كتب النحو كذلك. نعم، ولفظ لا في النكرات. ويشمل لا هنا لا النافية، يعني التي لا تكون نافية للجنس، ويدخل فيها كذلك لا النافية للجنس. لا إله إلا الله لا نافية للجنس، وتسمى لا تبرئة عند بعضهم. إله هذا نكرة، اسم لا. إذن نكرة في سياق النفي كذلك، نكرة في سياق النفي فتعم كذلك، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. وهنا لا إله إلا الله، لا إله لا نافية للجنس وهي لا تبرئة، وإله اسمها وهو نكرة، حينئذ تعم. لا إله إلا الله، لا إله لا معبود بحق إلا الله، نفت كل الآلهة الباطلة وما أكثرها كذلك، فهو عموم. كذلك قوله ما لكم من إله غيره، ها ما لكم من إله غيره، أين النكرة؟ إله، أين النفي؟ ما. إذن ليس النفي خاص بماذا؟ بلفظ لا، مراد النفي سواء كان بلا أو بما، يعني بحرف أو باسم أو بفعل، سواء كان بحرف أو باسم أو بفعل فهو عام. ما لكم من إله غيره ولم تكن له صاحبة. ها أين النكرة؟ صاحبة. أين النفي؟ لم 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 هي النافية حرف نفي. إذن ولفظ لا في النكرات، فكل نكرة في سياق النفي مطلقا سواء كان النفي بحرف أو باسم أو بفعل فهي للعموم، فهي للعموم. ما جاءنا من بشير، بشير شعرابه هو نكرة ليس إعراب نكرة. بشير شعرابه فاعل. نعم سنت فاعل. ما جاءنا، ما جاءنا وبعد فعل فاعل. إذا عرفت مبتدأ الأصل ما تعرف من الأخير، ما تعرف من الأخير، تعرف من الأول. ما جاءنا ما حرف نفي وجاء فعل، إذا قلت فعل ابحث عن الفاعل مباشرة. وإذا قلت مبتدأ لابد تجعل في ذهنك الخبر. بعضهم يعرف يقول مبتدأ ثم يمشي 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 ينسى أن المبتدأ له خبر فينتهي من الإعراب وما ذكر خبره. أين الخبر؟ ها؟ ذهب في خبرك أنا، لم يوجد له مثال. ولفظ لا في النكرات. ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهمة، لما قال ما هناك من شرط للجزاء هنا أراد أن ينص على ما سبق، يعني تكرار مع ما سبق. وثم ما في لفظ، في لفظ من أتى بها يعني بما حال كونه مستفهما بها، مستفهما بها. إذن ما سواء كان شرطية أو استفهامية أو موصولية فهي عامة. ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، هذا للعموم. إذن هذه أربعة أنواع للألفاظ العموم وهي أكثر من ذلك بكثير، وصل بعضهم إلى 30. وأما كل وجميع فهي أم الباب، أم الباب صيغ العموم أشهرها كل، كل نفس ذائقة الموت. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. سبق أن العام من أوصاف الألفاظ. إذا جاء فعل سواء كان فعلا اصطلاحيا أو بالمعنى المصدري حينئذ لا نحكم بكون هذا اللفظ دالا على العموم، وإنما هو من أوصاف الألفاظ. فكل ما ليس بلفظ، كل ما ليس بلفظ لا يوصف به كونه عاما، هذا المراد. سها فسجد، سها فسجد لا يعم، لا يعم كل سهو. سافر فقصر لا يعم كل سفر، لأن السفر عندهم كثير من الفقهاء سفر طويل وسفر قصير. ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل يعني المعنى المصدري للفعل الصلاحي بل وما جرى مجراه، يعني أن العموم قد أبطل العلماء صحة دعواه في غير النطق من الفعل بمعنى الفعل الحاصل بالمصدر. وما جرى مجراه يعني من القضايا المعينة، لأن القضايا المعينة إذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم شخص ما، واحد شخص ما عمم الحكم، هذا يحتمل الخصوصية، حينئذ لا يعمم الحكم. فقضاءه صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار لا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية. إذن العموم خاص بالنطق بالألفاظ فقط، وأما الأفعال فهذه لا توصف بكونها عامة. سها فسجد لا يعم كل سهو، جمع في السفر لا يعم كل سفر، صلى في الكعبة لا يعم كل صلاة، لا يعم كل صلاة، بل وما جرى مجراه يعني من القضايا المعينة. نعم. هذا يقول الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان. قوله كالكافر، هل قصد الكافرون لورود الجمع قبل الفرض بداية البيت وترتب المثال عليه هناك لبس في فهم؟ لا، كافر هذا مثال للفرض الذي دخلت عليه يعني. الجمع لابد أن يكون منطوقا به لفظا، المؤمنون الأطفال إلى آخره. وأما إذا نطق كافر هذا مفرد وليس بجمع، فدخلت عليه الذي يكون مثالا للمفرد. والإنسان إنسان هذا مفرد دخلت عليه نعم. خاص.
باب الخاص. والخاص لفظ لا يعم أكثر.
الخاص لفظ
بالتخفيف
أي لا يكون ساكنان عند العرضين. إذا قلت خاص صاد هذه عبارة عن صادين، الأولى ساكنة والثاني متحرك، والخاص الألف هذه ساكنة فلا يلتقي ساكنان، لابد أن يكون ساكن ومتحرك. نعم. والخاص لفظ،
والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصل جرى، والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز جملة فيها دخل.
تمييز بعض جملة فيها دخل، تمييز بعض جملة، بعض جملة فيها دخل.
والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل، فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل.
حسبك. قال رحمه الله تعالى: باب الخاص، يعني يقابل العام لأنهما متقابلان، فالعام والخاص كل منهما يذكر أحدهما مع الآخر. والخاص لغة يدل على الانفراد وقطع الاشتراك، الانفراد وقطع الاشتراك. خص فلان بكذا أي انفرد به فلم يشاركه أحد. قال رحمه الله: والخاص لفظ، خاص لفظ كما قال هناك، والعام لفظ كذلك. حينئذ صار الخصوص أو الخاص وصف لللفظ، وصف لللفظ، كما أن العام وصف لللفظ، فليس المعنى موصوفا بالعموم وليس المعنى موصوفا بالخصوص. والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد، أكثر هذه الألف لي للإطلاق، ويعم هنا المراد به المعنى اللغوي، يعني لا يتناول ولا يشمل أكثر من واحد، كزيد، زيد هذا يدل على واحد، الأعلام هذا زيد هذا يدل على واحد، يعني ما كان مدلوله مفرد أو اللفظ الدال على محصور بشخص، أو هذا للتنويع كأنه قال لك الخاص على نوعين، خاص لا يدل إلا على مفرد كالأعلام كزيد، أو عم يعني تناول شيئين فصاعدا لكن مع حصر، تناول شيئين فصاعدا مثل المثنى النكرة، مثنى النكرة رجلين، جاء رجلان قال رجلان، خاص أو عام؟
خاص،
مع كونه دل على شيئين، قال رجال أكرمت طلابا، نقول هذا دل على أكثر من اثنين، دل على أكثر من اثنين، لكنه ليس من صيغ العموم. مع حصر جرى فدخل فيه ما لا يتناول أكثر من واحد، نحو رجل وزيد، النكرة في سياق النفي سبق أنها من صيغ العموم، يقابل النفي الإثبات، حينئذ النكرة في سياق الإثبات لا تفيد عموما وإنما تدل على الخصوص. أكرمت رجلا، نقول رجل هذا واحد وليس بجمع وليس بدال على أكثر من اثنين بلا حصر، فدخل فيه ما لا يتناول أكثر من واحد نحو رجل وزيد، وما يتناول شيئين فقط نحو رجلين مثنى نكرة، وما يتناول أكثر مع الحصر نحو ثلاثة رجال، أو أكرمت مئة رجل، أو اشتريت عشرين كتابا، نقول هذه كلها ألفاظ تدل على الحصر، على الحصر. إذن حقيقة الخاص عكس معنى العام، العام يتناول اثنين فصاعدا بلا حصر، إذن مغايره ما دل على أقل من اثنين أو دل على اثنين فأكثر لكن مع حصر. فالخاص يقابل العام فيؤخذ حده من العام، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، أو شئت قل ما لا يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، وإنما يتناول شيئا محصورا إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، هذا معنى الخاص في لسان العرب. والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وهذا الذي يعنيه ويريده الأصوليون في هذا المقام. الخاص وصف لللفظ كما ذكرنا زيد ورجلين لا علاقة له بالعام، وإنما ليبين لك أن الذي يقابل العام يسمى خاصا. وهل ثم علاقة بين الخاص والعام؟ الجواب لا. وكيف نقول نحن الآن بينهما ترابط؟ نقول الترابط بين التخصيص والعام وليس بين الخاص والعام، لأن لفظ زيد خاص لا علاقة له بالعام، وإنما التخصيص الذي هو قصر بعض أفراد العام على أو قصر بعض أفراد العام على حكمه لدليل هو الذي يعتبر له علاقة بالعام. ولذلك قال والقصد بالتخصيص، قصد يعني المراد بالتخصيص، والتخصيص مصدر خصص بمعنى خاصة، مصدر خصص بمعنى خاصة، وهو قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر العام على بعض أفراده لدليل. سبق أن اللفظ العام إذا رتب عليه حكم حينئذ وجب حمل الحكم على كل أفراده، كل نفس ذائقة الموت، أين الحكم؟ لو قل الموت، ذائقة الموت هو الحكم، هو خبر، أين المحكوم عليه؟ كل نفس. هل هو من صيغ العموم له أفراد؟ نعم له أفراد، عم شيئين مصاعدا بلا حصر، فكل فرد من أفراد النفس يثبت لها هذا الحكم وهو ذائقة الموت. لا يجوز إخراج فرد من مدلول كل نفس، من مدلول كل نفس إلا بدليل شرعي صحيح. حينئذ الخاص ينظر إليه باعتبار نفسه، ثم إذا حصل تعارض مع العام حينئذ نقصر العام على بعض أفراده، والأفراد التي لم يشملها حكم العام حينئذ نعطيها حكم الخاص. فالعلاقة حينئذ بين التخصيص وبين العام وليس بين الخاص والعام. إذا ما هو التخصيص؟ هو قصر العام على بعض أفراده لدليل، قصر العام يعني قصر حكمه. والقصد بالتخصيص حيثما حصل، حيثما هذه للإطلاق، يعني أينما وجد في الكتاب أو في السنة هو تمييز بعض جملة فيها دخل، هو المعنى الذي ذكرناه سابقا، تمييز بمعنى إخراج بعض لا كل، لأنه لو أخرج كل الأفراد ماذا يسمى؟ لو جاء اقتلوا المشركين لا تقتلوا المشركين، أخرج كل الأفراد يسمى ماذا؟ يسمى نسخا، يسمى نسخا. لو جاء حكم عام على أفراد واللفظ عام، حينئذ إن جاء الخاص مخصصا لبعض الأفراد هو الذي يسمى تخصيصا، وأما إن جاء لجميع الأفراد كأن يقول اقتلوا المشركين، المشركين لفظ عام جمع دخل عليه ألفه الاستغراقية، اقتلوا كل مشرك، حينئذ إذا قال لا تقتلوا المشركين نقول هذا تعارض بينهما، فالأول منسوخ بالثاني. وأما إذا جاء استثناء أهل الذمة مثلا وهم من المشركين، فنقول نقصر العام الذي هو اقتلوا المشركين على بعض أفراده ونخرج أهل الذمة بدليل خاص. تمييز يعني إخراج بعض جملة لا كل، فإن كان كلا حينئذ يسمى نسخا، يسمى نسخا. تمييز بعض جملة يعني أفراد، جملة المراد بها أفراد، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام كإخراج أهل الذمة والمعاهدين من قوله فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين الحكم ما هو؟
اقتل
قتل هو الحكم، والعام هو المشركين جمع دخلت عليه آل الاستغراقية، اقتلوا كل مشرك، إذن هو من صيغ العموم. جاء استثناء أهل الذمة فنقول نقصر العام الذي هو لفظ المشركين على بعض أفراده بالحكم وهو وجوب القتل على البعض دون الآخر، ونخرج بعض الجملة بعض الأفراد لكن بدليل صحيح وهو دليل شرعي، فنستثني أهل الذمة والمعاهدين. تمييز بعض جملة فيها في هذه الجملة دخل، أي الذي أخرج، فعندنا مخرج وعندنا مخرج منه، مخرج منه باق على معنى العموم فيثبت له حكم العام، وهو ما بقي بعد إخراج المعاهدين في المثال السابق. فاقتلوا المشركين، المشرك الذي ليس بمعاهد وليس من أهل الذمة باقي على حكمه، إذن ليس بمخرج، وأما الذي أخرج وهو المعاهد أهل الذمة حينئذ أخذ حكم المخالف لما ترتب على العام. والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، عرفنا التخصيص. عندنا شيء يسمى مخصص، يسمى مخصص. المخصص في الأصل هو الذي أراد التخصيص، هذا الأصل، وهو يطلق على المشرع على الرب جل وعلا، هو الذي خص. من الذي خص؟ من الذي استثنى هذه الأفراد من هذا المعنى العام؟ الله عز وجل، حكم شرعي الذي حكم بوجوب قتل المشركين والذي استثنى أهل الذمة هو الله عز وجل، هذا حكم شرعي وهذا حكم شرعي. ولكن عند الأصوليين أطلق لفظ المخصص على الدليل، دليل الذي حصل به التخصيص، ولذلك قال: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. وما به التخصيص، وما به التخصيص يعني الذي يطلق عليه عرفا أنه مخصص وهو الدليل المفيد للتخصيص نوعان: الأول مخصص منفصل، مخصص منفصل وهو ما يستقل بنفسه، يستقل بنفسه يعني آية مستقلة عن آية أخرى، وحديث مستقل عن آية، أو حديث مستقل عن حديث، يعني دليل منفك ليس متصلا به في نفس الكلام، هذا المخصص المنفصل، ما يستقل بنفسه بأن يكون مرتبطا بكلام آخر، آية وآية، حديث وحديث، حديث مع آية. الثاني مخصص متصل، مخصص متصل، واضح من مقابلته به بالأول، وهو ما لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه دون العام، بل لابد من مقارنته للعام، يكون مقارنا له. ولله على الناس حج البيت من استطاع، ها، ولله على الناس، الناس قلنا هذا من الفاظ العموم يشمل كل الناس، استثنينا الصبي والمجنوب بالأدلة السابقة لأنهم ليسوا مكلفين، فعم اللفظ المستطيع وغير المستطيع، ويدخل تحت المستطيع ما لا حصر من الأفراد، ويدخل تحت غير المستطيع ما لا حصر من الأفراد، إذن فيه عموم. ولله على الناس المستطيع وغير المستطيع، قال من استطاع، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، إذن هذا مخصص لما سبق لفظ عام، وجاء لفظ خاص استثنى بعض الأفراد، تمييز بعض جملة فيها دخل أخرج غير المستطيع من قوله ولله على الناس، خصه بحكم مخالف لما سبق. هل قوله من استطاع منفك عن الكلام أو أنه في سياق واحد؟ في سياق واحد، هذا يسمى متصلة، يعني مرتبط مع العام في كلام واحد. وهذه خمسة بالاستقراء الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل، استثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل، خمسة كلها تعتبر من المخصصات المتصلة. وما به التخصيص يعني الذي يحصل به التخصيص، تخصيص عرفنا المراد به المخصص من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، لأن التخصيص سبق أنه قصر العام على بعض أفراده، هذا معنى من المعاني، والمراد هنا الكلام في ماذا، ليس في التخصيص، المراد في المخصص، بماذا نخصص العام، إما بدليل مستقل وإما بدليل منفصل، وهذا لا يكون إلا شيئا محسوسا ملفوظا به. إذن وما به التخصيص أي المخصص إما متصل يعني به بالعام متصل به في كلام واحد كما سيأتي آنفا أي قريبا، أو للتنويع والتفصيل، أو منفصل يعني مخصص منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، فالشرط الفاعل فاء فصيحة، فالشرط شرط في اللغة العلامة، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، يعني ما علق شيء بشيء بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، وترجع إلى باب الجوازم هناك في باب النحو وتضبط ما هي الشرطيات، حينئذ تضبط هذا المقام. أكرم بني تميم إن أكرموك، ها، أكرم بني تميم، أين العام؟ بني تميم عام يعم، يعم كل الأفراد، كل الأفراد محكوم عليه، محكوم بماذا حكم عليه؟ بالإكرام، نعم، أكرم بني تميم فيه إطلاق من جهة أخرى، نعم، أكرموك أو لا كذلك، أكرم بني تميم، أكرمهم، أكرموك أو لا، لكن قال إن أكرموك، هذا شرط، إن شرطية وما بعده تابع له، حينئذ حصل بقوله إن أكرموك تخصيص، أكرم بني تميم إن أكرموك، فإن لم يكرموك فلا تكرمهم، ليس بحسن لكن كمثال يعني، أكرم بني تميم إن أكرموك، فإن أكرموك هذا شرط يعتبر مقيدا للعام السابق فقصره على بعض أفراده، وهو أن الإكرام حاصل متى؟ إذا وقع الإكرام منه، وأما إذا انتفى فينتفي منك الإكرام. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم مطلقا، فكاتبوهم ضمير يعود على عبيد الإمام، إن علمتم فيهم خيرا، إن شرطية وما بعدها تابع لها، حينئذ نقول فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا مقيد ومخصص بشرط، فإن لم تعلموا فيهم خيرا فلا تكاتبوهم. والتقييد بالوصف اتصل، يعني الشرط هذا متصل، والتقييد بالوصف كذلك اتصل، هذا الشيء الثاني. أكرم بني تميم الفقهاء، أكرم بني تميم هذا عام، يشمل الفقهاء وغيرهم، يشمل الصالحين وغيرهم، يشمل العلماء وغيرهم، فقال الفقهاء هذا وصف، حينئذ هذا الوصف يعتبر مخصصا، فقوله أكرم بني تميم هذا عام، حينئذ يحمل على ما خصص به. ومن يقتل مؤمنا متعمدا هذا حال وهو وصف، حينئذ يخص القتل هنا بكونه متعمدا، وما عداه يبقى على أصله. كذاك الاستثناء هذا النوع الثالث، وهذا بسطه الناظم لأن فيه شروط بخلاف الأول. وغيرها وسيأتي ذكره، وغيرها غير هذه الثلاثة انفصل، يعني يحكم عليه بأنه منفصل. فذكر لك من المخصص المتصل ثلاثة أشياء: الشرط، والمراد به الشرط اللغوي وليس الشرط الذي ما يلزم من عدمه العدم، أو الطهارة شرط لصحة الصلاة، لا ليس المراد، المراد ما يبحث عند النحاة هناك، إن وأخواتها شرطية التي هي تعليق شيء بشيء. والتقييد بالوصف المراد به كل ما دل على وصف، يعني سواء كان النعت عند النحاة أو الحال أو غير ذلك، اتصل فيحكم عليه بكونه متصلا. كذاك أي مثل ذاك الاستثناء، وهذا سيأتي بحثه. وغيرها غير هذه الثلاثة فهو منفصل، وهذا سيأتي بحثه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.